الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أفضل الصلاة والتسليم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. كتاب الصيام. قال المؤلف رحمه الله: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه.
نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. ثم أما بعد، فننتقل إلى كتاب من الكتب الهامة في أبواب العبادات، ألا وهو كتاب الصيام. والمؤلفات في الفقه يراعي فيها أصحابها ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. المؤلفات في الفقه يراعي فيها أصحابها والفقهاء يراعون فيها هذا الترتيب، فيبدأون بالصلاة، ثم بالزكاة، ثم بالصيام، ثم بماذا؟ بالحج، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يرجع إلى اختلاف أهل العلم في ترتيبهم وتصنيفهم. ولما كانت الصلاة بحاجة إلى طهور، كانوا يبدأون بماذا؟ بكتاب الطهارة، لما فيها من مسائل كثيرة كما مرت معنا. فإذن الصيام ركن رابع من أركان الإسلام الخمسة، هو الركن ماذا؟ الرابع. يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا بفرضية هذا الركن وهذه الشعيرة، قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهي إذن شعيرة واجبة مفروضة على المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بينها كما سمعنا في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس أركان أساسية يقوم عليها هذا الدين العظيم، ومنها صيام رمضان. فإذن هذا يعني ما يتعلق بسبب ترتيبهم للكتب، ترتيب المؤلفين للكتب، يبدأون بالصلاة ثم الزكاة ثم الصيام، لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأما ما يتعلق بفرضية هذه الشعيرة وهي صيام رمضان، فقد دل عليها الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني صوموا لرؤية هلال رمضان وأفطروا لرؤية هلال شوال. وقد أجمع المسلمون على هذه الشعيرة وعلى فرضيتها. فرض الصيام على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية بإجماع المسلمين، أنه قد فرض الصيام، صيام شهر رمضان، في السنة الثانية للهجرة. كان في بداية الأمر على التخيير، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له ثم قال الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم. فإذا لما فرض الصيام كان في بداية الأمر على التخيير، ثم كما جاء في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن هذه الآية نسخت بماذا؟ بالآية التي بعدها في قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولم يكن مفروضا على المسلمين قبل ذلك إلا صيام عاشوراء، صيام عاشوراء، ثم نسخ فرض صيام عاشوراء وأصبح مستحبا وصار الوجوب لأي شيء لصيام شهر رمضان، واضح؟ فإذا كان الأمر فيه على التخيير ثم فرض صيامه على المستطيع القادر ومن تتوفر فيه الشروط كما ذكرها المؤلف. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات إن كان قد بدأ في السنة الثانية إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، يكون قد صام ماذا؟ 9 رمضانات، هذا الذي قد صامه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بهذه الشعيرة وفضائلها لا تخفى على كثير من المسلمين، وقد دون فيها أهل العلم وكتبوا كتابات كثيرة جدا، ومن يعني أجمل ما كتب في فضائل أحاديث فضائل الأعمال ما كتبه المنذري رحمه الله تعالى، وما قام به العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه من تحقيق وتصحيح أو تضعيف لأحاديث صحيح لأحاديث الترغيب والترهيب، فخرج في صحيح وضعيف الترغيب والترهيب. وهذا كتاب لا شك أنه كتاب من الكتب الهامة، الكتب المفيدة لطالب العلم، لا سيما وأنه يذكر المسلم بفضائل الأعمال وفضائل العبادات التي يعني يقوم بها، وقد لا يدرك كثير منا فضل هذه العبادة التي نقوم بها، فمن المستحسن أن يراجع المسلم ما يتعلق بهذه الأبواب في كتب فضائل الأعمال، وهذا من أجملها ومن أحسن ما كتب في أبواب فضائل الأعمال، وما قام به الألباني رحمة الله عليه من إخراجه بهذه الحلة الجميلة، وهو ماذا؟ صحيح الترغيب والترهيب. هذا إذن ما يتعلق بفضائل هذا الشهر العظيم. ثم ننتقل إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله كتاب الصيام، وسبق أن قلنا وذكرنا في أن في قول الفقهاء وتقسيمهم لمصنفاتهم إلى كتب، ثم في داخل كل كتاب أبواب، الكتاب قلنا هو ماذا؟ هو ما اكتتب، يعني ما تجمع، أي أن المؤلف يقول لك سأجمع لك ما تفرق وتناثر من كلام أهل العلم في مسائل الصيام تحت هذا العنوان، الكتاب بمعنى ماذا؟ بمعنى المجموع. تقول كتيبة، كتيبة الجيش، لماذا تسمى كتيبة؟ لأنه قد انضم أفرادها بعضهم لبعض وتكتبوا، بمعنى ماذا؟ تجمعوا. وهكذا كتاب، أي الشيء المجموع، الشيء ماذا؟ المجموع في مكان ماذا؟ في مكان واحد. فقوله كتاب الصيام أي سأجمع وأذكر لك ما تكلم به الفقهاء تحت هذه العناوين. كتاب الصيام، الصيام في اللغة مأخوذ من الإمساك والامتناع، مأخوذ من ماذا؟ من الإمساك والامتناع. تقول صامت الشمس، يعني بماذا؟ ما معناه؟ أي أمسكت، أي وقفت مثلا في كبد السماء، في وسط ماذا؟ السماء. تقول صام عن الكلام، يعني بماذا؟ بمعنى ماذا؟ أي سكت وامتنع وأمسك عن الكلام، ومنه قول الله عز وجل في لمريم قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فلن أكلم اليوم إنسيا. إني نذرت للرحمن صوما، ما معنى الصوم؟ ها؟ عن الكلام. فلن أكلم اليوم إنسيا، إذن الصيام بمعنى الإمساك، هذا من حيث اللغة. من حيث المصطلح الفقهي والشرعي، الصيام هو الإمساك عن المفطرات من أكل وشرب وشهوة من طلوع الفجر الثاني، الفجر الصادق، الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هل يكتفى بهذا؟ لابد من نية. لابد من ماذا؟ من نية. فإذا نقول الصواب هو ما ذكره بعض أهل العلم، ونبه عليه من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وعدد من الفقهاء المعاصرين، قالوا الأفضل أن يقال في تعريف الصيام، لأن بعض الناس قد يمتنع عن الأكل والشرب في هذه المدة، لكن من غير ماذا؟ من غير نية. من غير ماذا؟ نية، كما يفعلون الآن، يقولون إضراب عن الطعام، وهذه من أفعال المخالفين للسنة، إضراب عن الطعام وإضراب عن كذا، واضح؟ وهذا لا شك أنه لا يؤجر عليه لأنه مخالف للسنة، واضح؟ لكن إن كان الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة اللي هي يعبر عنها الفقهاء سائر المفطرات، يمسك عنها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية وهي التعبد لله عز وجل، هذا يسمى ماذا؟ الصيام الشرعي. يسمى ماذا؟ الصيام الشرعي. واضحة إذن هذه المسألة؟ وهي إذن باختصار نقول الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق، الفجر الثاني، الفجر فجران، فجر كاذب وفجر ماذا؟ صادق. هذا سيأتينا إن شاء الله في يعني في كتاب الصلاة، نحن قدمنا الكلام في الصيام، لكن إن شاء الله سيأتي في أثناء كلامنا عن المواقيت. فإذا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل، هذا إذن معنى الصيام في الشرع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب صيام رمضان على كل كذا وكذا وكذا. إذن على من يجب صيام رمضان؟ على من يجب؟ قال يجب على المسلم البالغ العاقل القادر، أو إن شئت اجعل البالغ والعاقل كما يقول أهل العلم يدخلان تحت ماذا؟ تحت اسم التكليف. يعني تقول الصيام يجب على المسلم المكلف القادر، لأن التكليف يشمل صنفين من الناس البالغ العاقل. يزيد يعني فقهاء الحنابلة وغيرهم، المؤلف هنا اختصرها في ثلاثة، لأن الذي يظهر أن بقية التقسيمات تدخل تحت القدرة. قال ماذا؟ قال على كل مسلم بالغ عاقل قادر. هم يزيدون كذلك، يزيدون المقيم غير المسافر، هذا الرابع، أو على تقسيم المؤلف هنا يكون الخامس، صحيح؟ مسلم بالغ عاقل قادر، الخامس المقيم، السادس الخالي من الموانع، وهذا خاص بالنساء وهو الحيض أو النفاس. لكن المؤلف رحمة الله عليه اقتصر على قوله قادر على الصوم، لعل ذلك لأن المقيم قادر على الصيام فيدخل تحت ماذا؟ المقدرة. وكذلك الخلو من الموانع يدخل تحت ماذا؟ المقدرة. فلذلك اختصرها في هذه التقاسيم الأربعة التي ذكرها. قال: يجب صيام رمضان على كل مسلم. يجب على كل مسلم. الإسلام شرط لقبول العبادة، شرط لقبول ماذا؟ العبادة. فلا تقبل العبادة من كافر، لا تقبل العبادة من ماذا؟ من كافر. قال الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن الله سبحانه وتعالى بيّن ماذا؟ أن النفقات وهذه العبادات لم تقبل من ماذا؟ من هؤلاء الذين كفروا بالله وبرسوله. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم ماذا؟ كفروا بالله وبرسوله. إذن الكافر لا يلزم بماذا؟ بالصلاة، ولو صلاها ما قبلت منه حتى يشهد شهادة التوحيد، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب، هل يؤمر بقضائها بعد ذلك؟ يقال كذلك لا يؤمر بقضائها، لأن الله عز وجل قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذن إذا أسلم لم يطالب بقضائها. طيب، هل هذا يعني أنه لا يعاقب عليها على تركها؟ هذه المسألة التي تدرسونها في أصول الفقه، وهي المسمى: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين؟ خلاف بين أهل العلم، والأرجح والله أعلم هو أن الكفار يخاطبون بماذا؟ بفروع الشريعة، أي أنهم يعاقبون ماذا؟ يعاقبون عليها. ولو فعلوها في هذه الحالة على كفرهم لم تقبل منهم. الله سبحانه وتعالى قال عن الكافرين، قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. إذن عوقبوا بسبب ماذا؟ ترك الصلاة. فكما أن الكافر يعذب بما يتنعم به في هذه الدنيا من النعيم، من طعام أو شراب أو نحو ذلك، فكذلك يعذب بترك ماذا؟ يعذب بترك هذه الفرائض التي قد خوطب ماذا؟ خوطب بها. واضح؟ فإذن هذه المسألة التي يعني ستأخذونها إن شاء الله في درس أصول الفقه، وهي: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم غير مخاطبين؟ والأرجح والله أعلم أنهم يعني مخاطبون بها ويعاقبون عليها، لكن إن فعلوها في حال كفرهم لم تصح ماذا؟ لم تصح منهم. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالقسم الأول أو النوع الأول ممن يجب عليه الصيام، وهو المسلم. قال بعد ذلك: البالغ. البلوغ يتحقق ويحصل بأحد أمور ثلاثة، بأحد ماذا؟ أمور ثلاثة، يعني أمور مؤكدة، وهي نزول أو إنزال المني، أو يقول بعض الفقهاء الاحتلام بمعنى واحد. إذن إنزال المني هذه علامة على ماذا؟ على البلوغ، أي أنه يصل إلى مرحلة التكليف، يصل إلى مرحلة ماذا؟ التكليف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ رفع القلم عن ثلاثة، يعني أنه لا يحاسب ولا يكلف هؤلاء ماذا؟ الثلاثة. عن الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. واضح؟ فإذا من هو البالغ؟ البالغ هو ماذا؟ الذي قد وصل إلى مرحلة التكليف. الصبي إذا وصل إلى مرحلة التكليف، وكيف يتحقق التكليف الشرعي؟ يقول الفقهاء بأحد أمور ثلاثة: إما بإنزال المني أو الاحتلام، الأمر الثاني يكون بنبات الشعر الخشن حول العانة، أجلكم الله، يعني يقولون الشعر الخشن لأنه عادة قد ينبت الشعر الخفيف حول هذه المناطق فلا عبرة به، العبرة بماذا؟ بنبات الشعر الخشن حول هذه المنطقة العانة. الأمر الثالث هو إتمام وبلوغ سن 15. إذن بهذه الأمور الثلاثة يتحقق ماذا؟ البلوغ، سواء كان للصبي أو للصبية البنت. لكن تزيد البنت أمرا رابعا وهو ماذا؟ الحيض، وهو الحيض. إذن هذه الأمور الأربعة في البنت والأمور الثلاثة في الصبي. قال البالغ، ثم قال العاقل. والعاقل هو الذي معه عقله فيخاطب بما يعقل، ضد فاقد العقل. ضد ماذا؟ فاقد العقل، وهو المجنون أو المعتوه أو المخرف، هذه كلها تدخل في لفظ ماذا؟ في لفظ فاقد العقل وهو غير العاقل. كما يعني المخرف يكون عقله معه، لكن مع كبر السن وضعف الأعضاء وضعف أعصابه ونحو ذلك، يصل إلى درجة ماذا؟ لا يتمالك فيها عقله، يعود إلى أرذل العمر أو إلى ما كان، كما لو كان صبيا صغيرا. نعم هذا يحصل مثلا بسبب السن، كبر السن. المجنون أو فاقد العقل هذا لا يشمله التكليف. وهنا هذه المسألة يعني ينبه عليها الفقهاء، لأنه يعني تكثر الأسئلة عند الناس ويتساءلون مثلا عن بعض آبائهم أو بعض أهاليهم ممن كبر سنه، فما عاد ماذا؟ ما عاد يعقل شيئا، ما يعقل شيئا، يعني وصل إلى مرحلة كما يسمى مرحلة الخرف. فهذا هل يطالب بالصيام؟ ولو طولب بالصيام لما استطاع، ولما عرف ما معنى هذه الكلمة وماذا، حتى لو كان يصوم يعني قبل ذلك، لكنه مع هذا السن وكبر السن يفقد عقله. فيقال مثل هذا يلحق بالمجنون ولا يطالب بماذا؟ لا يطالب بالصيام، ولا يطالب كذلك بالفدية الإطعام. واضح هذه المسألة؟ إذا من وصل إلى مرحلة الخرف فلا يطالب بالصيام ولا كذلك بالفدية. البعض من الناس يقول إن هناك شخص يفقد عقله أحيانا ويرجع إليه عقله أحيانا. واضح؟ يعني الخرف عنده ليس مستمرا، أحيانا معك ويعرفك ويميز ويفهم، وأحيانا تجده ماذا يتصرف تصرفات المجانين أو الصبيان الصغار. فمثل هذا ما هو يعني الحل الشرعي معه؟ يقال في حال وجود عقله يطالب بالصيام، وفي حال زوال عقله لا يطالب بماذا؟ بالصيام. يعني مثلا جاء رمضان يوم تجده طيب وصاحي ويعني يفهم، وثلاث أربعة أيام قد لا يميز. فإذن وقت الوقت الذي يكون فيه يعني عاقلا يؤمر بماذا؟ بالإمساك عن الطعام والشراب. أما إذا جاءته حالة الخرف ففي ذاك الوقت هل تسقط عنه التكاليف أم يطالب؟ ها؟ يسقط التكليف عنه، يسقط ماذا؟ التكليف عنه. والدين ولله الحمد دين رحمة، ديننا ولله الحمد دين سمح، دين رحيم بهؤلاء الذين يعني قد وصلوا إلى مثل هذه المرحلة، فلا يطالبهم الله عز وجل بما هو فوق طاقتهم وفوق يعني قدرتهم. إذن هذا ما يعني ما يتعلق بمسألة العقل. تفضل. نعم، لا يطالب، هي الفدية، فديته إطعام فلا يطالب بها. المجنون أو فاقد العقل لا يطالب، لأن الأصل أن مثل هؤلاء لا ليسوا ماذا؟ بمطالبين بهذه التكاليف. وهذا يختلف كما يعني ينبه عليه العلم، يختلف عن من كان مثلا تحت يعني ما يسمى بالغيبوبة، الذي هو مثلا في غيبوبة مغمى عليه، يظل أحيانا شهر وشهرين وسنة يعني تحت هذه الغيبوبة، هذا عاقل يطالب حين يستيقظ بماذا؟ يطالب بالقضاء. إذا استيقظ يطالب بماذا؟ بالقضاء. الغيبوبة مؤقتة، والخرف هذا شيء مستمر، يعني شيء مثل ما يقول أهل العلم يرجى برؤه وزواله، وشيء لا يرجى ماذا؟ لا يرجى برؤه ولا زواله. واضح. وزد على ذلك أنه ماذا؟ أنه ليس محلا للتكليف، ليس محلا لأي شيء للتكليف، لأنه من شروط التكليف وجود ماذا؟ وجود العقل، وجود العقل. طبعا العقل كما ذكر شيخ الإسلام هو يعني أمر يعني مشترك بين القلب وكذلك بين العقل الذي يكون في الرأس، فبينهما ماذا؟ بينهما ارتباط. والقلب لا شك أنه ملك البدن، القلب ملك البدن، بصلاح القلب يصلح ماذا؟ تصلح سائر الأعضاء، وبفساد القلب تفسد سائر الأعضاء. طيب، المعتوه هو يعني من به جنون يعني قد يكون أخف من المجنون الأصلي. واضح. فهي على درجات، الجنون على ماذا؟ على درجات، وكما يقال الجنون فنون. نعم، لا بأس، تطول الغيبوبة تبقى المطالبة ماذا؟ يطالب بها متى يعني استيقظ وكانت لديه القدرة على الصيام. إذا مات وهو تحت هذه الغيبوبة فهو معفو عنه. البعض يسأل مثلا يقول أن المريض صام مثلا شيئا من رمضان ثم دخل في غيبوبة ومات ولم يتمكن من القضاء، هل نقضي عنه؟ يقال لم يعني لم يقع تحت التكليف في هذا الوقت، فكيف إذن يطالب بماذا؟ بأنه يقضى عنه. واضح. لو أنه صحى واستيقظ ثم فرط، رحمك الله، ثم استيقظ وفرط في مسألة القضاء، يقال نعم في هذه الحالة قد يقال هل يقضى عنه أو لا يقضى عنه، سيأتينا إن شاء الله هذا الكلام عنه. طيب،
ما تفضل شيخ.
يؤمر في ماذا؟ يعني فيما تركه في الماضي. نعم. لا، لما خرف في هاتين السنتين ما كان مطالبا، فإذا لا يطالب بماذا؟ لا بقضاء. لا، هو الآن جاءه هذا، جاءه التكليف، عفوا، جاءه الخطاب وهو غير ماذا؟ غير عاقل، غير مكلف، فإذا لا يلزم بماذا؟ لا يلزم بهذا. طبعا هذه المسألة تجرنا إلى مسألة المغمى عليه، هل المغمى عليه يلحق بهذا أو لا يلحق؟ المسألة فيها ماذا؟ فيها خلاف، منهم من يلحقها بعدم التكليف في هذا الوقت، لكن طبعا الأقرب هو أنها تلحق بالنائم ونحو ذلك. طيب، قال: على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. قادر على الصوم، القادر هو ضد العاجز، ضد ماذا؟ العاجز. فالعاجز لا يطالب بالصيام، والدليل على هذا من قول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المرض عجز والسفر عجز كذلك، عن ماذا؟ عن الإتيان بهذا الصيام المفروض. فلذلك قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والعجز كما يعني ذكرنا وقد بينه أهل العلم، وقالوا العجز على قسمين، العجز على قسمين: عجز مؤقت طارئ، فهذا ينتظر حتى يزول عنه هذا العجز، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ ثم بعد ذلك يقضي ما فاته. كان مريضا في رمضان فأفطر ثم شفي بعد ذلك، فيطالب بماذا؟ بالقضاء. واضح؟ هذا عجز مؤقت. هناك العجز المستمر، وهذا الذي جاء في قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ابن عباس رضي الله عنه قال في تفسيره لهذه الآية كما جاء في البخاري، قال: الشيخ والشيخة إذا كان لا يطيقان الصوم. الشيخ والشيخة يعني الكبير في السن والمرأة الكبيرة في السن، إذا كان لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكينا، فيطعمان عن كل يوم مسكينا. طيب، سؤال هذا فقط يعني من باب التنشيط. الآن الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الكلام في الآية عن من؟ عن الذين يطيقون الصيام، صح ولا لا؟ فمخير الواحد منهم مخير بين هذا في السابق قبل النسخ، صح ولا لا؟ كان في السابق مخير بين الصيام وبين الإطعام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ثم قال: وأن تصوموا ماذا؟ خير لكم. إذن الكلام في الآية عن المستطيع، وكلام ابن عباس كلام ابن عباس رضي الله عنهما عن ماذا؟ على العاجز غير المستطيع. طيب، كيف فهمها ابن عباس رضي الله عنه؟ هنا يعني ينبه أهل العلم هنا على دقة فهم ابن عباس رضي الله عنه للقرآن، ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأنه حبر الأمة، حبر الأمة، وترجمان ماذا؟ القرآن. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ماذا؟ ترجمان القرآن. إذن كيف فهمها ابن عباس؟ ها تفضل شيخ. أحسنت. ابن عباس رضي الله عنه نظر إلى الآية وهي أن الصيام عديله وشبيهه ماذا؟ الفدية، واضح؟ وهي الإطعام، واضح؟ انتبهوا معي. يقول ابن عباس يقول الصيام والإطعام هذا كان ماذا؟ المسلم مخير بينهما، صح؟ مخير بينهما بالنسبة للمستطيع. ثم جاء الأمر بأن المستطيع يلزم بماذا؟ بالصيام. طيب بقي غير المستطيع وهو كان يعني عنده الأمرين لكن لا يستطيع على الصيام، فيبقى ما يشبه الصيام وهو ماذا؟ وهو الإطعام. واضح؟ واضحة هذه المسألة؟ واضح؟ فإذا يقول يعني ابن عباس بأن هذان الأمران الصيام يعدله ويشابهه الإطعام، هذا في السابق. فلما نسخ الحكم وصار الصيام واجبا على القادر، بقي غير القادر، ماذا عليه؟ كان لديه الأمرين ولكنه الآن غير قادر على الصيام، فإذا يتجه إلى ماذا؟ يتجه إلى الإطعام. فإذا هذا يدل على فهم ابن عباس رضي الله عنه لهذا الكتاب العظيم ودقة يعني فهمه رضي الله عنه. طيب قال هنا على القادر. بالنسبة للإطعام كيف يطعم هؤلاء المساكين؟ ففدية طعام مسكين، كيف يطعم عن هذه الأيام؟ هل يكون الإطعام يعني بطعام مطبوخ كما يقولون، أو أنه لا بأس أن يخرجه غير مطبوخ؟ سواء أخرجه مطبوخا قد أعد وكان طعام جاهزا ليأكله المسكين، أو كان غير يعني مجهز غير مطبوخ، أخرجه مثلا صاع من شعير أو نصف صاع من شعير أو نصف صاع من بر مع شيء من مثلا اللحم أو ما يشبهه يعني من الدجاج أو اللحم أو نحو ذلك، أخرجه فيعني يجزئه ذلك، سواء كان يعني طعاما يعني جاهزا مطبوخا أو لا. طيب متى يخرجه؟ متى يخرج الطعام؟ أنس رضي الله عنه كان في نهاية رمضان يجمع المساكين، لأنه قد كبرت سنه رضي الله عنه أنس، فيجمع بعدد الأيام التي أفطرها والتي لم يستطع صيامها، يجمعهم فيطعمهم مرة واحدة، واضح؟ إذن بإمكانه أن يفعل هذا، وبإمكانه أن يطعم عن كل يوم بيومه، يطعم مسكينا عن كل يوم. طيب هل يجوز له أن يقدم الإطعام؟ يعني في أول يوم من رمضان يقول أنا لا أستطيع أن أصوم بسبب كبر السن ونحو ذلك وهو عاجز، فيجمع 30 مسكينا ويطعمهم. هذه المسألة الأقرب فيها يقال أنه لا تجوز. لماذا؟ قالوا لأنه تقديم الفدية كتقديمه للصيام عن شهر رمضان، وكتقديمه الصلاة على ماذا؟ على وقتها. لو جاء وصلى الظهر قبل وقتها هل تجزئه؟ قالوا لا تجزئه. لو صام رمضان في يعني في شعبان الذي قبل رمضان هل يجزئه؟ لا يجزئه هذا الشيء. فلذلك يقال إما أن يؤخره إلى آخر رمضان أو يعني كل يوم ماذا؟ كل يوم بيومه. طيب، ثم بعد ذلك قال قادر على الصوم ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. يؤمر به الصبي، من هو الصبي؟ قالوا الصبي هنا تطلق على المميز وغير المميز، لكن عادة الذي يؤمر بهذه العبادات هو المميز، كما يعني هو الشأن في مسألة الصلاة، يؤمر فيها لسبع ويضرب عليها لعشر. لماذا؟ لأنه في السن السابعة في الغالب يكون قد وصل إلى مرحلة ماذا؟ التمييز، يسمى صبي مميز. والتمييز هذا يتفاوت فيه الصبيان، منهم من يكون مميزا يعني في السن الخامسة، ومنهم في السادسة، ومنهم في السابعة، يعني يعرف يفرق ماذا؟ يفرق بين الأشياء، إن أعطيته مثلا مالا يفرق بين هذا وذاك، وفي مسائل مثلا الشراء والبيع يفرق، هذا يسمى ماذا؟ مميز، يميز في الأمور. في أي سن يعني في أي سن يكون ذلك؟ هذا يختلف بحسب الصبي، قد يكون تمييزه في السن السابعة، وقد يكون قبل ذلك، وقد يكون يعني أكثر من ذلك. يعني أحد الصحابة يقول عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس، وأنا ابن ماذا؟ خمس سنين. يعني وضع النبي صلى الله عليه وسلم الماء في فمه ثم مجها ماذا؟ في وجهه، ملاعبة له لهذا الطفل، ويعني حسن يعني معاملة مع هؤلاء الأطفال واللعب معهم. فيقول عقلتها ماذا؟ وأنا ابن خمس سنين. فإذا قد يميز الصبي وهو ابن خمس سنين، لكن في الغالب يكون في سن السابعة. طيب، الصحابة رضوان الله عليهم جاء عنهم أنهم كانوا يلهون أبناءهم وصبيانهم في رمضان بأن يعطوهم شيئا من اللعب أو شيء من يعني الأمور التي قد ينشغلون بها، حتى يعني أنهم إذا بكوا انشغلوا ماذا؟ انشغلوا بهذه، من باب التعويد، من باب ماذا؟ التعويد. ولا شك يعني أن مثل هذا يعني كما ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى، إذا كان الصبي، لأن الأمر يرجع إلى المقدرة، إلى ماذا؟ المقدرة، يعني لا يكلف الصبي شيء فوق مقدرته، واضح؟ الأمر يرجع إلى المقدرة. الإمام مالك رحمه الله تعالى كره أن يكلف الصبي أو يؤمر الصبي الذي لا يستطيع ولا يقوى ولا يقدر على مثل هذه العبادات. أنا لا شك أن بالنسبة للصبيان الصغار لا شك أنها قد يكون فيها شيء ماذا؟ من المشقة. ويتفاوت الصبيان في التحمل، قد يصبر الصبي ابن الست سنوات ولا يصبر الصبي ابن ماذا؟ السبع سنوات. لكن التعويد على العادات الطيبة والعفوان العبادات الطيبة، هذه تعويدهم على هذه الأمور لا شك أن هذا يعني من واجب الأب والأم في يعني بالنسبة لصبيانهم. هذا كذلك يجرنا إلى مسائل أخرى، وهي مثلا كثير من النساء تشتكي مثلا من بناتها أو من أطفالها، تقول البنت أجد صعوبة مثلا في يعني إلباسها للحجاب أو نحو ذلك. فيقال في الغالب أن التقصير قد حصل من ماذا؟ من الأب أو من الأم في أثناء الصغر، وإلا لو تعودت البنت على يعني العادات الطيبة والحجاب منذ صغر سنها، جاءت بعد ذلك وتقبلته في سن البلوغ بكل ماذا؟ بكل رحابة صدر، وصار أمرا معتادا، ولم يكن هناك يعني في الأمر مشقة في مسألة تكليفهم أو أمرهم في ذاك الوقت. فالشرع يراعي هذه المسائل، وهي التدرج في مثل هذه الأمور. فما تعود عليه الصبي أو الصبية، ما تعودوا عليه في الصغر ينشأون عليه في ماذا؟ في الكبر. وبحسب ما يعني عودهم أبوهم وأمهم يكونوا يعني تكون نشأتهم وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. عوده منذ الصغر، عوده حتى لو لم تستطع في بعض المسائل وكانت هناك مشقة، لكن عوده، اغرس فيه ماذا؟ اغرس فيه الجانب جوانب الخير، اغرس فيه جوانب التوحيد، اغرس فيه جانب الخوف من الله عز وجل، اغرس فيه جانب مراقبة الله سبحانه وتعالى. تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ابن عباس رضي الله عنه وهو رديفه على الدابة وهو صبي صغير، ماذا يقول له؟ يقول: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ يعاملهم بكل لطف وطيب، ويغرس ماذا؟ هذه المعاني القيمة والأمور الطيبة يغرسها فيهم منذ الصغر، حتى إذا كبر الصبي صار هذا الأمر ماذا؟ صار شيئا معتادا عنده. هذه المسألة تذكرنا أيها الإخوة والأخوات، واعذروني يعني الشيء بالشيء كما يقال يذكر، أحد الجهلة بدين الله عز وجل منذ سنوات في مقابلة له في إحدى القنوات الغربية وهو يمثل الإسلام لكن يعني شتان بينه وبين تعاليم الإسلام، يسأل أمام الناس: هل أنتم المسلمون تضربون المرأة؟ هل هذا في دينكم؟ قال: نعم نضربها إذا كانت ماذا؟ إذا يعني عصت زوجها، واضربوهن. صحيح، ويستشهد يعني ويستشهد بهذه الآية وهو قول الله سبحانه وتعالى: واضربوهن. فمثل هذا ما ينطق به هذا الشخص إلا من جهله، لأنه لو نظر إلى الآية وهي بالنسبة للمرأة الناشز والعاصية لزوجها، الله سبحانه وتعالى تدرج، واضح؟ لو سلكت المسلك الشرعي لن تصل في الغالب إلى ماذا؟ إلى مرحلة الضرب. الله سبحانه وتعالى يقول: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، آخر العلاج الكي، لكن أنت لا تأتي وتكوي منذ بداية علاجك. إذا ذهبت إلى الطبيب وتشتكي من صداع أو نحو ذلك وقال لك: تعالى ونم على هذا السرير ووضع لك المخدر وفتح بطنك ثم أجرى عملية، هذا طبيب ماذا؟ طبيب فاشل. صحيح، لابد أن يشخص الحالة ويأتي لها بالتدرج، يستخدم هذا الدواء ثم هذا الدواء ثم هذا الدواء، ويصبر ثم يصبر ثم يصبر، وفي الغالب لن يحتاج إلى ماذا؟ حمك الله، لن يحتاج إلى الكي أو البتر أو ما شابه ذلك. فإذا النصوص الشرعية تؤخذ بماذا؟ بما دل عليها الشرع، لا بما يعني تفهمه عقولنا القاصرة، بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه صحابته رضوان الله عليهم. فمن سلك في هذه المسائل التدرج الشرعي الذي جاء به الله سبحانه وتعالى إلينا نورا وهدى وفيه السعادة للمسلم سواء في دنياه أو في أخراه، والله لن يشقى ولن يصيبه ضيم أو نحو ذلك. لكن ما يأتي للمسلم من هذه الأمور إلا بسبب ماذا؟ بسبب مخالفته لشرع الله عز وجل، بقدر ابتعاده عن دين الله عز وجل يصيبه ماذا؟ من هذا الضيق أو هذا الكدر أو هذا النفور ما يصيبه. وكلما اقترب من شرع الله عز وجل فقد اقترب من ماذا؟ من الحياة، واقترب من الروح الذي أخبر الله عز وجل أنه جعله ماذا؟ نور وهدى وروح. وحياة لهذا المسلم. معذرة أطلنا الكلام، تفضل شيخ. الضرب، نعم الضرب الذي جاء في هذه الآية ليس ضربا مبرحا. تقول يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا عبدا قط، إنما إذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم من باب العتاب بالسواك. بالله عليكم لو ضربك شخص بالسواك كذا من باب التأديب، هل هو مؤلم؟ لا، يقال ألم نفسي يكون فيه أكثر من ماذا؟ من الألم الحسي والجسدي، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده لا عبدا ولا امرأة. أليس من الواجب على المسلم أن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهنا معاشر الإخوة والأحبة، ويعني الكلام يعني بشكل عام يعني من يسمع مثل هذه الكلمة، يعني استخدام الضرب أو العنف مع المرأة لا سيما الزوجة أمر منبوذ ومكروه في ماذا؟ في الشرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها من آخر الليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا يعني لا يفعله إلا من قارب فاقد العقل هذا، وإلا لو أنه معه عقله ويعرف دين نبيه صلى الله عليه وسلم لكان حريصا على ماذا؟ على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره. لذلك قد يلام، بل يلام المسلم إن يعني كانت هذه أخلاقه مع أهله مع أولاده، ويزداد اللوم على ماذا؟ على من كان طالبا للعلم. فطالب العلم ماذا؟ من أحرص الناس على البعد عن هذه الأمور التي يعني نهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم وأرشدنا فيها إلى المسلك الشرعي الذي وجهنا به صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها ماذا؟ رضي منها آخر. فلا بد للمسلم أن يكون يعني متبعا منقادا لشرع الله عز وجل في جميع أموره، في جميع أموره، سواء كان في حياته الزوجية أو كان في تعامله مع أبنائه. انظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم ماذا؟ أدخل عليهم الرفق. فإذا تجد الأب رفيقا بأبنائه، رفيقا بزوجته، تجد الأم كذلك الزوجة رفيقة بزوجها، رفيقة بأبنائها، هكذا تنشأ الأسرة المسلمة. أما الأسرة المسلمة التي تنشأ على خلاف بين الزوج وزوجه، وتنشأ على ما يراه الأبناء يوميا من مشكلات، ويعني قد يصل أحيانا إلى الضرب وإلى العنف، بالله عليكم كيف ينشأ هؤلاء الأطفال؟ وما هي يعني وما هو الشعور الذي سيشعر به الولد أو البنت في ذلك الوقت؟ لا شك أنه سيتطبع بماذا؟ بهذه الطباع، ويأخذ من هذه الطباع التي هي تخالف ماذا؟ تخالف شرع نبينا صلى الله عليه وسلم. نرجع حتى ما يأخذنا الكلام، لكن هذا من باب تذكرنا، فلا بد يعني أن نمر على مثل هذه المسائل. قلنا إذن يؤمر به الصبي إذا أطاقه، إذا أطاقه. لا يؤمر به الصبي في حال ماذا؟ في حال عدم مقدرته، عدم يعني طاقته، لا يؤمر بهذا، بل ينظر إلى الصبي ومقدرته، ويعني هل إذا أعطي مثل هذه اللعب ونحو ذلك هل سيستطيع الاستمرار؟ فطيب، لكن إن ترتب عليها ضرر فلا، إن ترتب عليها ماذا؟ ضرر فلا، لأن الضرر يزال كما هو مقرر في ماذا؟ في قواعد الفقه. طيب ما في إشكال للشيخ، يعود بحسب مقدرته، يصوم نصف النهار ثم في يعني في اليوم الثاني يعني يزيد قليلا ثم بعد ذلك يزداد قليلا حتى يعني يعتاد بدنه على هذه العبادة الجميلة وهي عبادة ماذا؟ الصيام. تفضل الشيخ.
ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان ورؤية هلال رمضان ووجود غيم أو قطر
أو قطر
أو قطر ليلة الثلاثين يحول دونه.
نعم، هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنه يجب الصيام صيام رمضان ويثبت دخوله بأحد أمور ثلاثة، وهي إكمال عدة شعبان 30 يوما، أو رؤية الهلال هلال رمضان، والأمر الثالث وجود غيم أو قطر، القطر يعني مثل الغبار والأتربة أو ما هو موجود مثلا عندنا هنا مثل الضباب، عدم وضوح. وجود غيم أو قطر ليلة الثلاثين يحول دونه. الأول والثاني وهو إكمال عدة شعبان 30 أو رؤية هلال رمضان، هذا قول جمهور الفقهاء، قول ماذا؟ جمهور الفقهاء يثبت دخول الشهر بأحد أمرين: إما إكمال العدة عدة شعبان 30 أو رؤية هلال رمضان. الأمر الثالث الذي ذكره المؤلف هو قول عند الحنابلة فقط، قول ماذا؟ عند الحنابلة فقط، ويعني مخالف لجمهور الفقهاء، وهو أن ليلة الثلاثين، ليلة الثلاثين إذا كان الجو غيم أو عدم وضوح في الرؤية ففي هذه الحالة هل يعني يصام هذا اليوم الذي بعد هذه الليلة أو لا يصام؟ عند الحنابلة ماذا؟ قالوا إنه يصوم هذا اليوم، وهو الذي يسمى يوم الشك، وهو الذي يسمى يوم الشك 30 من شعبان. إذن عندنا يا مشايخ، عندنا أولا مسألة إكمال العدة، عدة شعبان 30، وهذه قد نص عليها الحديث: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا أولا. الشيء الثاني رؤية الهلال، لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، شهد الشهر يعني شهد الهلال، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. طيب يبقى الأمر الثالث، ليلة الثلاثين قد يكون الجو صحوا وقد يكون غيما أو قترا، واضح؟ إن كان الجو صحوا ولم يرى الهلال فتكمل العدة كما ذكرنا في القسم الأول. طيب إن كان ليلة الثلاثين غيم، ومن الطبيعي أنه مع وجود الغيم أو القطر الغبار أو الضباب أو نحو ذلك لن يرى الهلال، ففي مثل هذه الحالة ماذا يفعل؟ هنا الذي جاء فيه خلاف بين الحنابلة وجمهور الفقهاء. الحنابلة ماذا قالوا؟ قالوا إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان وكان الجو غائما ليس صحوا فإنه يصبح ماذا؟ صائما، اللي هو يسمى يوم الشك 30 من شعبان. ما الدليل على هذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له، أو فإن غبي عليكم يعني ما رأيتم الهلال فإن غبي عليكم فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ يعني قالوا ضيقوا على، بمعنى اقدروا له، مثل قول الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه، يعني قلت نفقته، قل رزقه. قال اقدروا له يعني ضيقوا على شعبان، ضيقوا عليه. الشهر العربي يكون إما 29 أو 30 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الشهر هكذا وهكذا، يعني إما 29 أو 30. فاقدروا له، إذا ضيق على شعبان كان شعبان ماذا؟ 29 يوما. قالوا هذا معنى فاقدروا له، أي ضيقوا على شعبان. الأمر الثاني، قالوا إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو راوي الحديث، راوي حديث فإن غم عليكم فاقدروا له، واضح، هو نفسه كان ماذا؟ كان يعني إذا كان الجو غائما وكانت ليلة 30 من شعبان أصبح ماذا؟ أصبح صائما، أصبح صائما. فإذا قالوا هذا يعني تفسير من الصحابي. جمهور الفقهاء قالوا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له ليس بمعنى ضيقوا عليه. لماذا؟ قالوا لأنه قد جاء في روايات الحديث الأخرى تفسير لهذه الكلمة، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذن هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الثاني، يقولون إنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صيام هذا اليوم، كما هو في حديث عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، أي شخص معتاد على ماذا؟ معتاد على الصيام، يصوم يوم ويفطر يوم مثلا، وجاء يعني أنه قد صام مثلا يوم 28 من شعبان وهو عادته أن يصوم يوم ويفطر يوم، فجاء يوم 30 إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، وإلا فإن يوم الشك محرم صيامه. هذا على قول الجمهور. طيب إذن فعل ابن عمر، قالوا فعل ابن عمر يحتمل أنه ماذا؟ كان يفعله من باب الاحتياط، وهنا لا ينظر لمسألة الاحتياط لوجود النهي، لوجود ماذا؟ النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأقرب والأصوب والأرجح والله أعلم هو قول جمهور الفقهاء أنه إن كان في هذه الليلة، ليلة 30، يعني كان غيم أو قتر فلا يصبح صائما، بل يصبح ماذا؟ يصبح مفطرا في يوم 30 من شعبان، وهو الذي يسمى يوم الشك، الذي يسمى ماذا؟ يوم الشك. إذن هذه المسألة من يعني المسائل التي تفرد بها الحنابلة وهي مخالفة لقول الجمهور. إذن الصواب نقول والله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الشهر يثبت إما برؤية الهلال أو بإكمال العدة 30. طيب نعم، الحنابلة عندهم أكثر من رواية، رواية مع الجمهور ورواية ماذا؟ بوجوب صيام هذا اليوم، بوجوب صيام هذا اليوم، واضح؟ لأن اختلفت الأقوال في هذه المسألة بالذات، لكن العبرة كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ماذا؟ صيام يوم الشك، وأن من صامه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ابن عمر لم يأمر، يعني حتى ما جاء عنه أنه كان يأمر، لذلك يعني حتى بعض الفقهاء يقولون ابن عمر كان يصومه لوحده ولم يأمر حتى أسرته أو يعني أهله، ما كان يأمرهم، فهذا يقوي جانب جانب الاحتياط عند ابن عمر. ابن القيم رحمة الله عليه له كلام جميل في الزاد أو غيره لا أذكر الآن، لكن له كلام جميل في يعني في اختلاف الترجيح بين فعل ابن عمر وفعل ابن عباس، يعني وأن ابن عمر رضي الله عنه كان يغلب جانب ماذا؟ جانب الاتباع وشدة الاتباع في هذه المسائل، ويعني قد يغلب أحيانا الأحوط في مثل هذه الأمور. وكلامه جميل يعني جيد لو أنكم ترجعون إليه تقرؤونه، ولا سيما من عالم جليل كابن القيم رحمة الله عليه. طيب الشيخ تفضل.
وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده.
نعم، قال وإذا رأى الهلال وحده صام، إذا رأى الهلال وحده صام، ما الدليل عليه؟ صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته. الأذان الشيخ باقي دقيقة. طيب الدليل هو صوموا لرؤيته، إذا رأى الهلال وحده صام، كأن كان مثلا في برية، مثلا في يعني في سفر، في يعني رعي للغنم أو نحو ذلك بعيدا عن الناس، رأى الهلال وحده هل يصوم أو لا؟ قالوا صام، عند كما يعني كما يذكر الحنابلة. طيب سؤال، لو رآه وحده والناس ما صاموا أصبحوا مفطرين، هل يفعل بما رأى أو بما هو عليه الناس؟ هذا الخلاف بين الفقهاء، شفتوا الآن كيف؟ هذا الخلاف بين الفقهاء، لكن الذي يعني اختاره شيخ الإسلام بن تيمية أنه يعمل بما عليه الناس. ما الدليل؟ قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. واضح؟ هذا الأقرب، والله تعالى أعلم. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وإذا رأى الهلال وحده صام، وهذه قلنا مسألة فيها ماذا؟ فيها خلاف، والأرجح أو الأقرب والله أعلم هو ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. فإذا رأى الهلال وحده والناس لم يصوموا، فإذن هو ماذا؟ هو مع الناس، وهذا أبعد عن يعني الاختلاف والفرقة. قال فإن كان عدلا صام الناس بقوله، مسألة دخول الشهر وخروج الشهر عند أكثر الفقهاء تثبت بماذا؟ تثبت بشاهدين عدلين، بشاهدين عدلين. أي شهر من الشهور العربية في دخوله وفي خروجه إذا شهد شاهدان عدلان ثبت دخول الشهر أو خروجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا كما يعني في الحديث قال فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. هذه المسألة إذن ليس فيها إشكال إذا كان شاهدان، لكن إذا شهد شاهد واحد على رؤية الهلال هل يصوم الناس برؤية الواحد الشاهد الواحد إذا كان عدلا؟ أول شيء ما معنى العدل؟ العدل قالوا هو المجتنب للكبائر وغير المصر على الصغائر والمحافظ على الواجبات والفرائض، هذا هو العدل. طيب هل إذا شهد هذا العدل بأنه رأى الهلال هل يأخذ الناس بقوله عند الحنابلة؟ قالوا هناك فرق بين دخول الشهر وبين خروجه، واضح؟ هناك فرق بين دخول الشهر وخروجه. لماذا فرقتم بين دخول الشهر وخروجه؟ قالوا لأن الأصل عندنا ماذا؟ أن الشهر لا يدخل ولا يخرج إلا برؤية ماذا؟ شاهدين عدلين. أما دخول رمضان فقط فهو الذي جاء فيه حديث ابن عمر، فيبقى الأمر خاصا بماذا؟ بدخول رمضان. والبقية البقية بقية الأشهر سواء خروج رمضان أو دخول الأشهر الأخرى شعبان وشوال وذو الحجة وذو القعدة يبقى على ماذا؟ على الأصل، وهو وجود شاهدين عدلين. ما هو حديث ابن عمر؟ قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام النبي صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه كما أخبر رضي الله عنه. إذن هذا الحديث من ابن عمر رضي الله عنه قالوا فيه استثناء. لماذا؟ فيه استثناء لمسألة دخول شهر رمضان، أما بقية الأشهر فتبقى كما هي. هذا يعني كما يعني ذكره الحنابلة، لكن هذا القول قول ماذا؟ قول مرجوح، قول مرجوح. فإن ثبت دخول الشهر برؤية العدل الواحد فكذلك يثبت ماذا؟ خروج الشهر بماذا؟ برؤية العدل الواحد. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهدين ذوى فإن شهد شاهدان ذوى عدل؟ هذا لا شك أنه أكثر اطمئنانا، إذا شهد الشاهدان لا شك أنه ماذا؟ يكون الأمر أكثر يعني اطمئنانا، يعني يكون الشخص مطمئنا أكثر من لو كان ماذا؟ واحدا يقال لعله لم يرى، لعله كذا. لكن إن كان عدلا ثقة فقبول خبر الثقة مقبول. أنت الآن تجلس في بيتك ويؤذن المؤذن، كم المؤذن هو الذي يؤذن؟ أليس واحدا؟ فتقبل خبره فتفطر، صحيح؟ كذلك لو كانت امرأة، أن هذه أخبار دينية، الأخبار الدينية إن كان ناقلها عدلا موثوقا يؤخذ بماذا؟ بخبره، ولا يفرق فيها بين رجل أو امرأة. أنت تقبل الأخبار التي تأتيك عن بعض مثلا في بعض الأحاديث، والراوي لهذه الأحاديث امرأة، واضح؟ فتقبل الخبر وهو من طريق واحد. فإذا مسألة دخول الشهر أو خروجه طالما أنه قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه فصام النبي صلى الله عليه وسلم، يقال هذا كذلك يقال في ماذا؟ في مسألة خروج الشهر. فإذا رآه يعني عدل فلا يعني يرد خبره إذا كان يعني هذا المخبر عدلا ثقة، واضح هذا؟ إذن الحنابلة فرقوا بين دخول الشهر، قالوا يكتفى فيه بواحد عدل، أما خروج الشهر رؤية شهر رؤية هلال شوال فلا بد من ماذا؟ من شاهدين. وهذا يعني قول مرجوح والله أعلم. أكثر الفقهاء على أنه على أن دخول الشهر وخروجه بشاهدين. فالآن سيأتينا تتمة لكلام المؤلف هنا تترتب على هذا التفريق. قال: ولا يفطر إذا رآه وحده، ولا يفطر إذا رآه ماذا؟ وحده. طيب الآن كذلك هناك فرق ثاني عند الحنابلة، أمر آخر كذلك. قالوا الواحد إذا رأى الهلال صام، إذا رأى هلال رمضان صام، وإذا رأى هلال شوال صام كذلك لم يفطر. فرق عندهم بين ماذا؟ الواحد إذا رأى العدل، يعني الواحد إذا رأى هلال رمضان يصوم، وإذا رأى هلال شوال كذلك يصوم. طيب حتى لو كان يعني حتى لو كان يعني 31 يوم، قالوا نعم. واضح؟ فإذا هذه المسألة من كذلك المسائل التي يعني ذكرها هنا الحنابلة. ونقول إذا قلنا إن العبرة برؤيته كما استدلوا في البداية، قالوا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أمر بالصيام لأنه رأى الهلال، وكذلك يؤمر بماذا؟ بالفطر إذا رأى الهلال. وخلاصة هذه المسألة مثل ما يعني رجحها شيخ الإسلام، سواء في الأولى أو الثانية، رؤية الهلال هلال رمضان أو هلال شوال، وهو ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية، قال العبرة بما عليه ماذا؟ بما عليه الناس، أو كما قال رحمه الله، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. لماذا؟ قالوا الهلال هو ما هل وانتشر. واضح؟ ما هل واستهل وانتشر، يعني بمعنى أن الناس قد صاموا هذا الشهر فيصوم معهم، أفطروا فيفطر ماذا؟ يفطروا كذلك معهم. قال: وإن صاموا بشهادة اثنين. ما قرأنا هذه الشيء؟ طيب نقرأها في ماذا؟ الخروج بشاهدين. لا، هم الآن ما في خلاف بينهم أنه يخرج بشاهدين، لكن كلام المؤلف عن هي نعم، لكن إذا كان الكلام المؤلف الآن إذا وحده رأى هلال شوال هل يصوم أو يفطر؟ قال يصوم، وهو رأى هلال ماذا؟ شوال. تفضل شيخ.
وإن صاموا بشهادة اثنين
30 يوما
أفطروا.
طيب هنا فرق بينها وبين المسألة الأولى. الأولى قال إن صاموا برؤية ماذا؟ برؤية يعني واحد، أو عفوا سيأتي يعني يتكلم عنها، لكن هنا قال إن صاموا بشهادة اثنين، شهد شاهدان بأنه دخل شهر رمضان، صاموا 30 يوم فيفطرون. فيفطرون في ماذا؟ في يعني نهاية 30. طيب وإن كان بغيم،
وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا،
لم يفطروا حتى لو أكملوا 31 يوم. نعم، حتى لو أكملوا 31 يوم. لماذا؟ قالوا لما صاموا في البداية، في بداية رمضان، صاموا برؤية ماذا؟ اعتمادا على شاهدين، فأكملوا عدة يعني فأكملوا رمضان 30، والشهر هكذا وهكذا لا يزيد على 30 الشهر العربي. فإذا أكملوا رمضان 30 يوم بشهادة اثنين عدلين، فإذا يفطرون بعد 30. لكن لو كان صيامهم عن شهادة شخص واحد في أول رمضان، أو وجود غيم أو قتر، وأكملوا 30، وكان الهلال يعني لم يرى الهلال هلال شوال، ولم يعني أو كان مثلا غيما أو قترا، هل يفطرون؟ قال لا. لماذا؟ أن ترجع لنفس المسألة التي ذكروها، وهي أن هذا يعني خبر واحد اعتمدوا عليه في ماذا؟ في البداية. وهنا الآن إلى الآن لم يظهر حقيقة الأمر، يعني في نهاية ماذا؟ نهاية شوال. فإذا كان اعتمادهم على ماذا؟ على الخبر، خبر الواحد، واضح العدل. فإذا قال لم يفطروا ويعني صاموا ذاك اليوم حتى لو كان 31 يوم. هذه المسألة طبعا ما نريد أن نطول فيها، لأن القول هذا مرجوح. الصواب أنهم إذا صاموا وأكملوا 30 برؤية واحد، أو كان غيما ويعني قترا، ولم يروا الهلال، ولم يروا هلال شوال، أفطروا، لأن رمضان لا يزيد عن ماذا؟ عن 30 يوما. وخبر الواحد ماذا؟ خبر الواحد مقبول، خبر الواحد ماذا؟ مقبول. واضح؟ إذن هذا القول طبعا قول المؤلف هنا يعني قول مرجوح، وقلنا الراجح هو ماذا؟ هو أنهم يعني لا يزيدون على 30 حتى لو لم يروا، لو لم يروا الهلال. هم عند الحنابلة هذا، هذا خالف فيه يعني قال به عدد من الفقهاء فيما يحضرني، لكن عدد من الفقهاء ذهبوا إلى أن العبرة بماذا؟ العبرة برؤية الواحد، مثل الظاهرية وغيرهم قالوا بهذا، واضح؟ وهو موجود حتى في يعني في بعض المذاهب، لو يعني نظرنا لوجدنا أن هناك بعض الروايات في بعض المذاهب تقول بهذا القول، لكن العبرة دائما بالمشهور في المذهب. طيب، إلا أن يروه،
إلا أن يروه أو يكملوا العدة،
أو يكملوا العدة. طيب أكمل الشيخ.
وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه.
وإن وافق ما قبله لم يجزه. طيب، هنا بالنسبة لمسألة الأسير، وهو الذي يعني يؤسر في الحرب على قيد الكفار، يأسرونه فلا يعرف هل دخل الشهر أو خرج ونحو ذلك، لا يعرف يعني دخول الشهر من خروجه. قالوا بالنسبة لهذا، قالوا يتحرى، يعني يحاول بقدر المستطاع أن يعني يعرف ويصل إلى حل وإلى أمر قريب، هل يعني دخل الشهر أو لم يدخل. فهو في تحريه يكون واحد من ثلاثة أشخاص: إما أن يتحرى شهر رمضان فيكون تحريه كما هو يعني رآه الناس في يعني في بلاد الإسلام، واضح، يعني أن يكون صيامه مع صيامهم، وهذا طبعا إذا تحرى فوافق صيامه صيامهم يقال يعني أجزأه ووقع منه ماذا؟ أداء. قد يتحرى فيعني يصوم بعد صيامهم، يصوم ماذا؟ بعد صيامهم. هنا يعني يقال أنه يعني وقع منه أداء ما وافق الشهر وما خرج يعني عن الشهر، عد قضاء، وهذا الذي في وسعه، وهذا الذي في وسعه هو نتيجة التحري. الإشكال فيما لو أنه تحرى وكان يعني تحريه يعني أنه قد صام شيئا من شعبان، مثلا في منتصف شعبان ظن أنه قد دخل ماذا؟ قد دخل رمضان، وصام منتصف شعبان إلى منتصف رمضان، فهنا بعد ذلك تبين له أنه قد صام من نصف شعبان إلى نصف رمضان، هنا ما وقع منه الصيام في رمضان فصحيح، لكن الذي وقع في شعبان يقال له ماذا؟ هذا يعني لم يقع يعني ولم يكن صحيحا، بل عليه ماذا؟ عليه أن يقضيه، لأنه تقدم عن وقته، كما ذكرنا في المسألة السابقة وقلنا مثل من صلى قبل الصلاة قبل وقتها. هناك مسألة، يرحمك الله، هناك مسألة أخيرة نختم بها، وهي يعني ذكرها المؤلف ضمنا لكن جيد أن يعني نبرزها، وهي: إذا رأى أهل بلد، إذا رأوا الهلال، هل يلزم الناس كلهم، جميع الناس في جميع البلدان الإسلامية يؤمرون بالصيام لأنه قد رآه بعض المسلمين في بعض البلاد؟ يقال هذه المسألة فيها اختلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول هو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا رآه يعني بلد في المشرق يجب على البلاد التي في الغرب أن تصوم كذلك، لأنه قد ثبتت الرؤية. هذا هو القول الأول. القول الثاني، وهو ما ذهب إليه أحمد ما ذهب إليه إسحاق وغيره أن لكل بلد ماذا رؤيته التي تخصه. وهذا قد جاء في صحيح مسلم من حديث كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية رضي الله عنه في الشام، فلما ذهب الشام صام معاوية رضي الله عنه رمضان ليلة الجمعة. لما قدم كريب رحمه الله قدم إلى المدينة سأله ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة الجمعة. قال أما نحن فرأيناه ليلة ماذا؟ السبت، ولا زلنا نصوم حتى نكمل العدة أو نرى الهلال. فسأله كريب قال أفلا تكتفي برؤية معاوية ومن معه من الناس؟ قال لا، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ماذا رآه يعني متأخرا في ليلة السبت. القول الثالث هو أنه لكل بلد رؤيته، لكن ذلك يرتبط بحسب المطالع. إن كانت البلدان متقاربة ومطالع الهلال متقاربة متحدة فيصوم أهل هذه البلدان يكتفى فيه برؤية بلد من هذه البلدان فيتصوم ماذا البلدان الأخرى. أما لو كان مثل ما هو عليه أهل المدينة وأهل الشام اختلاف في المطالع في خطوط الطول وخطوط العرض ونحو ذلك مما يعني هو في مطالع الهلال، فبحسب هذا الاختلاف يترتب عليه اختلاف ماذا؟ اختلاف مطالع القمر، وهذا أمر طبيعي. فنقول يعني كما أن الاختلاف يقع في الليل والنهار، يختلف الليل هنا عن النهار هناك، مطلع القمر هنا ومطلع القمر هناك، فإذا نقول الأرجح وهو الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية أن هذه المسألة أهل البلاد التي تكون مطالع الهلال فيها متقاربة ومتحدة في مطلع الهلال يقال إنهم ماذا يصومون معا ويفطرون معا. وهذا يعني جمع بين القول الأول والقول الثاني، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.